عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل اللي قاعدين بيسمعونا، رجالة وستات، أولاد وبنات. كل مشاهد قاعد معانا دلوقتي هيلاقي إن حلقة النهاردة مهمة جدا بالنسبة له. هتكلم عن الضغط. عمرك حسيت انك مضغوط نفسيا؟ مضغوط نفسيا؟ حلقة النهاردة عن الضغط النفسي وازاي تعالجه ويبقى عندك توازن نفسي. لما هنتكلم النهاردة عن الضغط النفسي هنتكلم عن ضغط يخص كل فرد في افراد الاسرة. كل واحد فينا ليه ضغط معين، كل واحد فينا ليه شكل معين من الضغط النفسي اللي بيمر بيه. بس في الاول خالص عشان ما تتلخبطش عايزين نتفق مع بعض يعني ايه كلمة ضغط نفسي، عشان لما اسمع الكلمه كده ابقى عارف يعني تخصني ولا مش تبعي، او لو تخصني تقصد ايه بيها بالظبط مني. علماء عرفوا الضغط النفسي بتعريفات كتيره جدا، لكن انا هقولها لك بابسط شيء. لما تفقد التوازن بتاعك في التعامل مع الامور الحياتيه من حواليك في اللحظه دي يبقى انت فعلا في حاله ضغط نفسي. لما يكون العالم من حواليك مش عارف تتاقلم معاه رغم انك كنت متاقلم، مش عارف اتعامل رغم اني كنت بتعامل، مش عارف ابقى في طبيعتي في شخصيتي العاديه، هو ده الضغط النفسي اللي ما يبر بالبني ادم سواء كبير او صغير، راجل او ست، ولد او بنت، في اي مرحله من مراحل العمر. الضغط النفسي له حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها، بس اول ما نيجي نتكلم عنه هيبقى اول سؤال، هو الضغط النفسي ده حلو ولا وحش؟ يعني حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ في منه ضغط نفسي كويس، ازاي بقى واحنا لسه بنقول يعني كلمة ضغط نفسها، عدم تأقلم، عدم توازن، يبقى ازاي كويس؟ في بعض الناس أثناء الضغوط النفسية يعملوا إنجازات، فدول بيبقى بالنسبة لهم الضغط النفسي حافز عشان يعرف يعمل إنجازات كويسة جدا. يقول لك ده شخص يستطيع التعامل تحت ضغط، يعني لما يضغط عليه جامد جدا يعمل إنجازات كويسة جدا، يبقى ده بالنسبة له الضغط هنا ضغط صحي. في ناس تانية الأمر مختلف تماما، لأن الضغط هنا بيبقى ضغط مرضي، يعني الضغط النفسي هنا بيعمل لهم مشاكل، الضغط النفسي هنا بيوقف حياتهم، الضغط النفسي هنا بيعوق مسيرة الحياة، الضغط النفسي هنا بيخلي الحياة ما بتمشيش. يبقى في الحالة دي تحول لمرض، الضغط النفسي هنا بقى مرضي مش صحي، يبقى حاجة فورا تستلزم إني أفهم معناها وأعرف إزاي أتخلص منها. طيب، نيجي نقول طب ايه الحاجات اللي ممكن تبقى سبب في الضغط النفسي؟ يعني ايه الاسباب اللي ممكن تخلي البني ادم يضغط نفسيا؟ لو قلت لك دي بقى انت هتقول قبل مني، كلنا عارفين الحاجات اللي ممكن تضغطنا نفسيا. اول حاجه عموما اختلاف الحياه من وقت للتاني ممكن يخلي الانسان يضغط نفسيا لو هو مش بيعرف يتاقلم. هديك مثال بسيط جدا. لو عندك جد او اب كبير في السن هتعرف قوي معنى الضغط النفسي، وهو مش عارف يواكب التكنولوجيا الحديثة. هو راجل سنه كبير، حاجات دي ظهرت ملحقش يتعلمها، فجأة لقى العالم كله بيتعامل من حواليه بالتكنولوجيا وهو مش فاهم هما بيعملوا ايه. في الحالة دي هو بيحس انه مضغوط نفسيا، كل شوية يطلبوا منه حاجات عن طريق الايميلات وعن طريق كذا وعن طريق كذا، وهو مش فاهم التكنولوجيا الحديثة فبيحس انه مضغوط نفسيا. ده شكل بسيط قوي لتغير الحياة اللي سببت له ضغط نفسي. لكن عندي حاجات كتيرة جدا ممكن تبقى مباشرة. تعال نتكلم عني وعنك وعن ناس كتير حوالينا. الضغط النفسي بيجي أول حاجة من المشاكل. ومين فينا ما عندوش مشاكل؟ لما تيجي مثلا مشاكل كبيرة ممكن تعمل لك ضغط نفسي يوقف حياتك. تعال ندي مثال بسيط. طيب، نقول مشاكل مثلا زي مشاكل العمل، لما يطلع شاب ومش لاقي وظيفة وهو كان حاطط آمال كبيرة جدا بعد التخرج، وفجأة اتخرج ما لقاش حاجة خالص في الوظيفة، هحس فجأة بضغط نفسي رهيب، يفاجئ مش عارف يتعامل مع المجتمع، صدمات كتير عماله تجيله في وظايف يقدم فيها ومفيش حد بيطلبه، و او نفس الحكايه برضه في مجال العمل، لما يكون واحد شغال وفجاه ينفصل او فجاه يضطروه بسبب ضغطهم عليه جامد جدا انه يستقيل، يبقى انا عندي في مجال العمل مشاكل كتيره ممكن تحصل تسبب لي ضغط نفسي. شبهها بالظبط في البيت، لو عندي مشاكل اسريه كتيره جدا ممكن من كتر المشاكل وانا موجود كابن او كابنه جوه بيت في اب وام بيتخانقوا كتير جدا، احس اني مضغوط نفسيا، مش عايز ادخل البيت، مش عارف اتاقلم، بدخل البيت بتضايق، بدخل البيت ما بعرفش اذاكر، بدخل البيت ما بعرفش اركز، مش عارف اخد راحتي، المكان الوحيد اللي المفروض الناس كلها بترتاح فيه اللي هو بيتهم انا مش عارف ارتاح فيه. هنستاذنكم نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معايا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع نفوس مطمئنة خالية من كل الضغوط النفسية، لأننا بنتكلم عن الضغط النفسي، وإن شاء الله ما يكونش عند أي حد فينا ضغط نفسي، ونقول لكم النهاردة إزاي تتخلصوا من كل الضغوط النفسية. رجعنا تاني وقلنا كنا بنتكلم عن الضغوط في العمل، وقلنا مش بس ضغوط العمل، وفي كمان ضغوط داخل البيت. لو عندي مشاكل جوه البيت، لو بابا وماما بيعملوا مشاكل كتير وأنا مش عارف أخد راحتي، المشكلة مش بس في مشاكل الأب والأم، ممكن يكون الزوج أو الزوجة نفسهم مش عارفين يتأقلموا في البيت نتيجة الضغوط النفسية، مشاكل كتير وخلافات كتير. ممكن الأمر يبقى أكبر من كده وضغط نفسي أكتر، عندنا طبعا نسب الطلاق في مصر دلوقتي بقت الأولى على العالم في الطلاق للأسف طبعا، فبالتالي ده معناه إن نسب الضغط النفسي عالية جدا جدا. لما تلاقي المشاكل دي موجودة معناها إن في ناس عندها ضغوط نفسية عالية جدا مش عارفين يتأقلموا. طبعا لما تكون قاعد في بيت واستقرار وفجأة البيت يتهد بتحصل حالة من الضغط النفسي ومن عدم التوازن، في ناس بتعرف تتوازن مرة تانية وفي ناس للأسف بتفقد هذا التوازن النفسي، فدي بتبقى من أحد الأسباب المهمة جدا للضغط النفسي اللي بيحتاج فورا إعادة توازن. مش بس دوت، قصة حب ممكن تكون دخلت فيها وللأسف كنت ناوي تكملها بشكل كويس وبزواج، لكن اكتشفت إن الطرف الآخر مش كويس، فبالتالي الفشل في قصة الحب ممكن يكون سبب من المشاكل العاطفية اللي بتؤدي للضغوط النفسية. طبعا عندنا حاجات كتيرة جدا، مش بس الحاجات دي، أهم حاجة موجودة دلوقتي حوالينا الدراسة. لما طبعا مع العام الدراسي الجديد اللي بيبدأ بنلاقي ارتفاع حالة الضغط النفسي بشكل ملحوظ، خصوصا الثانوية العامة، وإن كنت هتكلم بشكل عام عن كل الدراسة. أي بيت فيه طالب النهاردة بتلاقي البيت متكهرب، تحس ان في حاله من التوتر بزياده شويه. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل دخلنا بقى العام الدراسي، رجعنا تاني بقى للمذاكره ووجع القلب، شوف الكلمه حتى تقول ووجع القلب، ورجعنا للمشاكل، ورجعنا لان احنا عايزين الولاد ينظموا يومهم واليوم ما بيتنظمش، نص اليوم بيروح في المدرسه والولاد بيرجعوا تعبانين وعندهم كمان رياضه، فبيرجع من الرياضه الموضوع انتهى، مفيش وقت يذاكر، عدم تنظيم، حاجات كتير، ضغوط الوقت، الولد محتاج مساحة من الوقت يرتاح عشان يعرف يقوم يذاكر ويحصل ايه ادراك وانتباه وتركيز وذاكرة فيفوق، فمراكز المخ تشتغل فيحفظ يبقى شاطر، مش عارفين نوصل لده. عندي ثانوية عامة، مصير، مستقبل، توتر، قلق، ضغط نفسي عالي جدا، الاقي البيت كله بدأ يحصل له حالة من الاضطراب. ده من اهم اسباب الضغط النفسي اللي لازم نتعلم ازاي نخلص منه. القصة مش بس دراسة ومش بس وظيفة ومش بس مشاكل أسرية، في حاجات أكبر بكتير ممكن تسبب ضغط نفسي أعلى بكتير، خصوصا بقى فقدان عزيز. لما يتوفى حد قريب منك عزيز عليك جدا، ومع حالة الوفاة بالذات بيحصل عدم توازن قوي جدا، أحيانا لو الشخص حساس ممكن الموضوع يكبر معاه ويبقى اضطراب. ليه بنقول ده؟ لأن عندنا فقدان العزيز بيجي فجأة أنت مش محضر له، فبتدخل فجأة في صدمة. في ناس بتعرف تتوائم، في ناس بتعرف تركز، في ناس إيمانياتها بتبقى عالية، في ناس بيبقى عندها قدرة على التعامل مع الحدث وإعادة التوازن، وفي ناس تانية بتفقد توازنها النفسي وتقع في ضغط نفسي رهيب، وخصوصا مع زيادة الأفكار. يبقى فقدان العزيز من الأشياء المهمة جدا. مش بس فقدان العزيز، الإصابة بالأمراض. لو حد جاله مرض لا قدر الله بعد الشر عن الجميع وهو مش متوقع او اكتشف المرض فجأة ويبدأ يفقد توازنه ويشعر بضغط نفسي ويشعر بانه مش عايز يكلم حد ويشعر فجأة بان بيفقد كل قيمته او تجيله افكار خيالية للأسف بتبقى سوداوية او تشاؤمية فيبدأ في الحالة دي الموضوع يكبر يبدأ يزيد كل ده بيسبب ضغط نفسي عالي جدا. اهم حاجة بقى في الضغط النفسي طبيعة شخصية كل واحد فينا بتفرق قوي هو ممكن يتعرض لضغوط نفسية ولا ممكن لو عدى عليه ضغط نفسي يتأقلم يعيد التوازن مرة تانية ويكمل كويس. اكتر الشخصيات العرضة للضغط النفسي هي الشخصية الحساسة. اكتر الشخصيات اللي ممكن جدا تتأثر ويجي لها اضطرابات وضغوط نفسية هي الشخصية القلوقة او الشخصية المترددة او الشخصية المتوترة. الشخصيات اللي للأسف لو ما كانتش واخدة علاج نفسي كويس بتصطدم كتير جدا في الحياة. كل المواقف اللي بتكلم عنها دي ما بتعرفش تفوتها، ما بتعرفش تتعامل معاها بشكل كويس، بتضغط جامد جدا منها، الضغوط النفسية عندها مستمرة. ليه؟ لان طبيعة شخصيته للأسف جاهزة مستقبلة للضغوط النفسية. على عكس شخصيات تانية ممكن تمر بنفس ظروفه لكن ما تضغطش نفسيا. فبيفرق معايا قوي طبيعة الشخصية شكلها ايه. طيب سؤال بقى، في فرق بين الاشخاص في الشخصيات، هل بس واقف على الشخصية؟ لا، في اخر دراسات اتعملت قالوا ان في فروق كمان ممكن تفرق في الضغط النفسي. مثال، الرجالة ولا الستات اكتر عرضة للضغوط النفسية؟ الدراسات قالت ان السيدات اكتر عرضة للضغوط النفسية عنهم من الرجال، فيبقى نسبة الضغط النفسي لدى السيدات اعلى من الرجالة. برضو طبيعة السن والمرحلة بتفرق كتير قوي معانا في الضغط النفسي. طبيعة الحالة الاقتصادية، يعني الناس اللي على مستوى الاجتماعي او المستوى الاقتصادي عالي بيفرق عن الشخص اللي المستوى الاقتصادي منخفض، بيبقى اكثر عرضة للضغوط النفسية، مشاكله كتير، حاجات كتير قوي من متطلبات مش قادر يحققها فبتعمل له ضغط نفسي، فدي بتبقى من ضمن الاشياء الفارقة. يبقى انا عندي فرق في السن، في المستوى الاجتماعي، في المستوى الاقتصادي، فرق عند السيدات اكتر منهم لدى الرجال. طيب، وطبيعة المجتمع بتفرق. لو انا قاعد في مجتمع يعاني من الصحة النفسية، يعني المجتمع بتاعنا ما فيهوش المشكلات، ما فيش فيه حالة من الاحباط، المجتمع بتاعنا بيوفر البيئة السليمة، المجتمع بيوفر عندي قدر من الصحة محترم جدا، بيوفر عندي قدر من التعليم محترم جدا، ده بيقلل معايا الضغوط النفسية. على عكس المجتمعات اللي بتعاني من الفقر، بتعاني من عدم وجود الصحة، بتعاني من مشكلات في التعليم، بتعاني من مشكلات، هتلاقي المجتمعات دي الضغط النفسي فيها اعلى، الضغط النفسي فيها اكبر، الناس بتقعد تعاني من كل حاجة بتروحها، فبتلاقي مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، مشاكل في الدراسة، مشاكل في مستقبل ولادهم، مشاكل عندهم هم شخصيا، دي بتزود الضغوط النفسية بشكل عالي جدا. يبقى بتلاقي مجتمع عن مجتمع فارق في درجة الضغط النفسي وكمان الصحة النفسية لدى افراد هذا المجتمع. ده من ضمن الاشياء اللي كنا مهم قوي ان احنا نوضحها. طيب، ايه الاعراض اللي ممكن اتعرض لها؟ هناخدها بعد الاتصال التليفوني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور احمد؟
استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم.
الله يبارك فيك، عامل ايه؟
الله يبارك في عمرك.
بص يا دكتور احمد، يعني حضرتك، انا كنت في ثانويه، تمام؟
تمام.
فطبعا اخذت فيها حوالي 3 سنين او 5 سنين.
تمام.
يعني كنت باجل وكده. فبعد ما اخذت الثانويه حبيت اقدم على الكليه اللي انا نفسي فيها، ما عرفتش. جيت السنه دي حبيت اعمل نفس المحاوله لحاجه تاني برضه حبيبها وكده، برضه ما عرفتش. فانا حاسس نفسي كده يعني الدنيا قافله معايا خالص.
طيب، ممكن افهم بس انت دخلت جامعه اصلا وبتحاول، ولا انت موقف من الجامعه علشان تدخل حاجه انت حبيبها؟
انا دخلت
كليه فعلا.
دخلت كليه فعلا، وفي الترم الاول الحمد لله جبت امتيازات يعني.
طيب، انت في كليه ايه معلش؟
شريعه اسلاميه حاليا يعني.
طيب، وكنت عايز تروح فين؟
كنت قسم علمي مثلا، كان نفسي ادخل هندسه، كليه الزراعه. السنه دي كان في معهد كده فتح عندنا في الازهر، فني مختبرات تحليل بيولوجيه وكده.
حلو. حاولت تقدم فيه مره واثنين في كذا حاجه وما حصلش نصيب.
ما حصلش نصيب.
تمام جدا. طب ايه الاعراض اللي حصلت لك بعدها؟
والله حاسس ان انا يعني مش ماليش نفس كده، حاسس يعني الكلية حلوة وتمام، بس أنا مش حاسس إنه مش مجالي، أو أنا مش حابب اللي أنا فيه بصراحة. يعني كان نفسي الواحد، أنا كنت قسم علمي، فحابب اللي هو مواد حاجات علمية بقى وكده.
تمام.
مش حابب ان انا اكون يعني في الحياة دي او في المكان اللي انا فيه.
تمام. طيب ايه يعني في اي اعراض حصلت لك نتيجة ان انت حاولت تقدم وما حصلش، غير انت قلت لي انا متضايق، غير حالة الضيق في اي اعراض تانية ظهرت؟
زي ايه مثلا؟
يعني هل في اعراض جسمية؟ هل في مشاكل في العلاقات الاجتماعية مع الناس حواليك؟ هل في
يعني بقالي فترة كده مش مقفل من الناس كلها ومخنوق، مش عارف اقعد في البيت كده، مش يعني الدنيا مش مرتاحة معايا
تمام
اجتماعيا مع الناس ومع نفسي برضو.
طيب هو احنا كده كده انت طبعا متابع حلقتنا، احنا بنتكلم عن الضغوط النفسية، وده
تمام.
يعتبر احد الضغوط النفسية. يمكن لسه حالا كنا قايلين المثال ده في الدراسة، لو انا حابب حاجة او عندي مشاكل في الدراسة او كذا، يبقى ان شاء الله بامر الله حلقة النهاردة هقول لك على العلاج وهو هيبقى جاب سؤالك. تمام.
تمام يا دكتور،
ربنا يبارك في عمرك. طبعا ادعو الله عز وجل ان يفك كربه تماما ان شاء الله باذن الله. معانا امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي يا فندم.
سمحت، انا عايزه اعرف ازاي اكون منظمه في بيتي، عشان انا مشكلتي في النظام، يعني مش عارفه اعمل ايه، وعايزه اسال سؤال تاني.
اتفضلي.
ازاي الشاب يعني يقدر يصبر مثلا على عدم الجواز لغايه بس ما ايه، ما يلاقي بنت الحلال المناسبه يعني؟
طب واحده واحده بس، بتقولي ازاي الشاب يقدر يصبر على عدم
يصبر يعني
الجواز؟
مثلا لو في شاب مستعجل ولا حاجه، لغايه بس ما يلاقي بنت الحلال المناسبه، ازاي يقدر يصبر نفسه يعني على ان هو لسه ما لقاش يعني بنت الحلال وكده؟
ممتاز جدا. طيب سن الشاب ده قد ايه بالظبط؟
26 سنة.
26 سنة. تمام، هجاوبك على سؤالك، بس في السؤال الاولاني انت بتقولي ازاي اكون منظمة في بيتي صح؟
انا مش منظمة خالص وبتوتر جدا وببقى قلقانة ومعايا 4 عيال ومش عارفة اعمل ايه.
طيب انا بتكلم هنا في ايه، نظام في ايه يعني، نظام في تربية الولاد ولا نظام في ترتيب
تربية
البيت؟
الولاد لا لا لا، تربية الولاد لا، انا قصدي يعني ايه ترتيب الحتة وكده،
ترتيب الحاجة في البيت.
ايوه
اليوم
الترتيب
بتاعك
يعني.
يعني
البيت ملخبط متبهدل على طول، مع اني بس يعني بتعب فيه جدا وكده، مش عارفه اعمل ايه. الموضوع عندي ده من ساعه ما اتجوزت، وانا الموضوع ده تعبني جدا.
طيب من ساعه ما اتجوزتي ولا من ساعه ما الولاد جم كتير؟
من ساعه ما العيال جم، من ساعه اصل انا اتجوزت والعيال جم على طول الحمد لله.
تمام.
فلغايه دلوقتي حاسه ان انا عامله زي يعني ملخومه كده. الموضوع ده تعبني، وبرضه جوزي متضايق جدا من الموضوع ده، دايما هو ده الموضوع اللي بيتكلم فيه.
عينيا الاثنين، حاضر، تابعيني وانا هجاوبك على سؤالك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب نجاوب على الاسئله بسرعه عشان ما ننساش حاجه منها. طيب ازاي اكون منظمه في بيتي؟ اول حاجه لما بنيجي نرتبط او نتجوز، في جزء كبير جدا قبل الزواج اللي هو بيبقى تاهيل الام لبنتها عشان تتجوز. يعني ايه؟ يعني الام بتبقى معلمه بنتها نظام في ترتيب الهدوم، نظام في ترتيب البيت، نظام في ترتيب الاكل، نظام في حاجات معينه. دي بتبقى حاجات مهمه جدا، النظافه في البيت شكلها ايه، النظافه الشخصيه شكلها ايه. انا النهارده لما بيدخل الزوج ايه الحاجات الطبيعيه الصحيحه، دي وصايا الام لبنتها. اذا كان ده مش موجود في كتب بنقدر نستعين بيها بتعرفنا انا المفروض اعمل ايه واتعامل ازاي مع الزوج، اعمل ايه واتعامل ازاي في نظافه البيت. وطبعا الاسلام بيحث على النظافه دايما في كل شيء. طيب انا بعمل ده وبدات افهمته، وفهمت ازاي اتعامل، وفهمت ازاي اكون نشيطه، وازاي اقوم من بدري اخلص حاجتي. طيب في حاجات معينه الزوجه بقى بتبقى يسموها الزوجه الذكيه، بتحضر بسرعه للبيت، هنعمل لها ان شاء الله حلقه مخصوص. يعني فكره ان انا بعين انواع من الاكلات بحيث ان انا لما اخلص الحاجه ديت اطلعها من الفريزر واحطها بسرعه، فيبقى عندي وقت قليل جدا بعمل فيه وجبات كتيره جدا فما ياخدش وقت. يبقى انا محضره عندي حاجات كتير جدا، مجرد ما خرجها من الفريزر وهحطها اشتغلت خلاص الحاجه دي كده تمام، يبقى انا خلصت اكل، مش بقعد ساعات في الطبخ، عشان تبقى حاجه مهمه. طب انا رزقت بالاولاد، الاولاد طبعا من طبيعتهم الاطفال الصغيرين بيشد كل حاجه ويزحف، وده بيشد وده بيوقع وده بيكسر، اعمل ايه والبيت بقى على طول طول الوقت ارتب هم يبهدلوا؟ هنا بقى في فن في طرق التربيه، ان انا لما اجي اعمل حاجه اولا بعمل مكان مخصوص للاولاد، واسمح بان المكان ده يبقى ليه حدود. يعني يقولك دايما اعمل العاب كده واسوار ليهم عشان اولا ما يتخبطوش، ثانيا تقدر تسيبهم فترات يلعبوا براحتهم، ثالثا ده المكان الامن او دي الحجره بتاعتهم ما يخرجوش بره. ما تبقاش سايبه الولاد طول اليوم في الشقه فيشدوا لك الحاجه كلها فتفضلي طول اليوم بتلفي في مجهود بلا داعي كده، كويس. ثم اخيرا بقى تنظيم اليوم بالنسبه لك انت ينظم لك الشقه بتاعتك وينظم لك حياتك. يعني انا هعمل ايه الصبح؟ نظمي مع الخمس فروض هيبقى بالنسبه لك شيء هايل. انا بصحى مثلا سي الفجر، صلينا الفجر، عندي مساحه، الاولاد لسه ما قاموش، فمن بعد الفجر معايا ساعتين ثلاثه هعمل فيهم حاجات لوحدي، يبقى اقدر احط حاجات هنا خاصه بالاكل والشرب. طيب بعد شويه بدات الاولاد يصحوا، يبقى بدات اشغل الاولاد واقعد معاهم واعمل لهم العاب جماعيه وتركيب وحاجات، او لو هم نازلين المدارس نزلتهم. ارجع بعد كده اشتغل في البيت، اعمل بقى ترتيب الشقه، خلصت ترتيب شقتي ممكن اقعد اعمل حاجات خاصه بيا انا في حاجتي، انا محتاجه حاجات خاصه بيا ابدا اعملها. طب شويه بجهز الاشياء للولاد اللي راجعين وللزوج اللي راجع، عندي بقى الوجبات والكلام ده كله، وهكذا بقى عصر مغرب عشاء بحضر لكل واحد حاجته. الفكره كلها بالنسبه لي اكتبي في ورقه وقلم بسرعه ايه هي الاسباب اللي مضايقاكي. واحد، الولاد بيبوظوا الحاجه. اتنين، الشقه واسعه. تلاته، انا بتلخبط ما بين الاكل وما بين الشرب وما بين كذا. اربعه، كذا. كتبت بسرعه العوائق، الحاجات، المشاكل، وابدا اختار في تنظيمي كل حاجة فيهم ليها وقت. حاجات بتتعمل الفجر وهم نايمين، حاجات بتتعمل العصر وهم لسه أو الظهر وهم لسه ما جوش، لما بيرجعوا أنا جاهزة لكم، أنا فاضية لكم، أنا مستعدة ليكم، نظمت وقتي، نظمت حاجتي، فعرفت أرتب بيتي بشكل كويس. رقم اتنين، إزاي شاب يقدر يصبر على الزواج؟ هو سن 26 سن مناسب للزواج كده، كويس؟ يعني أنا ما برجحش التأخير أكتر من كده في الزواج. طيب بس الفكرة كلها هو مستعجل. لا، هو هنا احنا بنتكلم في اختيار الزوجه بقى، يعني انا عشان مستعجل هختار غلط؟ طب ما هو انت هنا مش هتكمل حياه سعيده. هي فكره اللي يصبره انه يفهم كويس جدا كيفيه اختيار الزوجه الصالحه، وان ما وجدهاش ما يرتبطش باي واحده وخلاص. الاستعجال هنا مش مهم، الراحه النفسيه والاختيار احنا اتفقنا قبل كده، فعندنا سلسله كامله في الحياه الاسريه السعيده اللي هي ان لازم يقعد سنه كامله في الخطوبة عشان يقدر يعرف طباع الزوجة اللي هي السنة اللي هيتجوزها، وهي تعرف طباعه. شخصيات ممكن تتوافق، وفي شخصيات هو كويس وهي كويسة لكن لا يتوافقان، لا يجتمعان، فبالتالي لو هم فكروا يتسرعوا ويتجوزوا هتكون النهاية سيئة، يا حياة سلبية فيها مشاكل، يا لا قدر الله بعد الشر هيكون في انفصال. يبقى اللي هيخليه يصبر انه مش عايز يطلق، اللي هيخليه يصبر انه مش عايز يجيب اولاد ويحصل مشاكل كتيره بعد كده، اللي هيخليه يصبر انه بيدور على واحده مش بالشكل ولكن بالاخلاقيات والطباع الشخصيه اللي هيبقى يتعامل معاها. طيب طبعا هكمل عشان استاذ محمد السؤال بتاعك، احنا اتفقنا فكره ان انا عندي ضغط نفسي نتيجه رغبتي في شيء مش عارف اوصل له، ومش راضي ومش مبسوط من الحاجه اللي انا فيها كده، كويس؟ ولا زلت بتسعى، وانا طبعا يعني اقول لك ما شاء الله عليك انك لا زلت بتسعى كل سنه ورا حلمك، ما بتفقدش الحلم بتاعك، تمام؟ ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ان شاء الله بامر الله انت برضو في شيء طيب وجميل، ولكن احنا مكملين معاك في علاج الضغط النفسي. لما بنيجي نتكلم على اعراض الضغط النفسي وايه اللي ممكن يحصل لو لا قدر الله الشخص اتحط في ضغط نفسي جامد جدا وما عرفش يخرج منه بسرعه، هنا بقى في حاجات كتير ممكن تحصل، اهمها عدم الاستمتاع. يعني بيدخل في مود اكتئابي، بيفقد المتعه بتاعه الحياه. في اعراض اخرى ممكن تظهر زي الانعزاليه، ان يبدا يحصل حاله من انه مش عايز يشوف الناس، مش عايز يقابل اصحابه، مش عايز يخرج. ممكن تحصل حاله ثالثه، فكره ان انا بدات عندي لا مبالاه، الاحداث المهمه اللي كانت فارقه معايا في حياتي سواء تخص اصحابي او اصدقائي او كذا بدات خلاص مش فارقه معايا، مش مهم، ما خلاص بقى رحت زي ما رحتش فرقت ايه. يبدا يشعر بان هو نفسه مش كده، دي مش طبيعته، ده كان راجل صاحب واجب. بدأ يفقد دوت ويحصل له حالة من اللا مبالاة نتيجة الضغط النفسي. أكتر من كده بقى ممكن يدخل في نوبات توتر أو تردد، أنا مالي مش عارف أخد قرار ليه؟ أي حد بيقول لي على حاجة مش عارف أقبل ولا أرفض، أنا مش عارف أروح ولا ما أروحش، أنا مش عارف أجي ولا أعمل إيه؟ شعور بعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم، تردد، توتر شديد. ممكن في بعض الأحيان، مش كل الناس بقى مع الضغط النفسي، توصل لحالة من العصبية، عصبي جدا مش عارفين نتكلم معاه. او عدواني، يعني بقى عنيف جدا كده، نيجي نتكلم معاه فجاه تلاقيه بيزعق لك جامد، الموضوع ما يستاهلش. ايه اللي حصل؟ بقول لك معلش اصل هو مضغوط نفسيا، معلش اصل عنده مشاكل في شغله، معلش اصل هو عنده مشاكل في بيته، فيبان قوي حاله العصبيه والعدوانيه تزيد. دي الحاجات اللي ممكن تخلي بالك منها جدا. طيب في ايه كمان؟ عندنا بقى اضطرابات ممكن تظهر، اضطرابات في الاكل او اضطرابات في النوم، يعني تلاقي نومه بدا يحصل فيه مشاكل جامده، وبالتالي طبعا النوم بيدي طاقه، بدات طاقته تقل، شعور بقى انه مش مرتاح، مش فايق، مصدع طول الوقت، يبقى هنا بدا يدخل في اضطرابات النوم او اضطرابات الاكل. الشهية بتاعته اما زادت جدا فبقى طبعا وزنه باين قوي ان في حاجه مش مظبوطه، بيزيد بشكل غير طبيعي، او العكس ما بياكلش خالص وبدات النحافه تظهر عليه، تمام؟ فاضطرابات النوم او اضطرابات الاكل، كل الاعراض اللي بنقولها دي من اعراض الضغط النفسي اللي احنا ان شاء الله ما نتعرضش ليها. طيب هنا بقى السؤال الاساسي في الحلقه، هل لو انا اتعرضت لضغط نفسي ضروري اروح لدكتور؟ يعني الموضوع انت بتتكلم في مشاكل حياتيه برضو، هل لازم اروح لدكتور نفسي؟ هقول لك الاجابه عليها في حاله واحده بس، لو انت لقيت الاعراض اللي انا قلتها ولو انت لقيت ان حياتك بدات تبقى مش سعيده وبتقف يبقى لازم اروح لدكتور نفسي. لقيت ان حضرتك قادر تتاقلم او حضرتك شايفه ان الموضوع بيمر عليك لكن متعوده عادي تتاقلمي وحياتك ماشيه بشكل طبيعي، يبقى خلاص الامر ما فيش فيه مشكله. طب اروح لدكتور نفسي؟ ده في مشكله اكبر من دي. حضرتك عارف يعني ايه عياده نفسيه؟ يعني اروح الناس تقول عليا مجنون؟ طبعا بمناسبه الموقف دوت هقول مباشره كانت واقعه قريبه جدا، كان في زوج وزوجه والزوج كان للاسف طبعا شخص مش طيب فسيء جدا، فتعب الزوجه قوي 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 وعانت معاه جدا وهي كانت خلوقه قوي وفي النهايه طلقها وكمان عاملها بسوء جدا بعد الطلاق. فهي تعرضت لضغط نفسي غير طبيعي سواء كان في فتره الزواج او كمان بازمه الطلاق اللي ما اتمر بشكل سلبي وسيء ومش لطيف خالص. فالزوجه بتقول له اهلها ان انا محتاجه اروح لدكتور نفسي انا مضغوطه نفسيا جدا، كان ردهم مباشره عايزه تروحي لدكتور نفسي عشان الناس تقول اتطلقت فاتجننت. بص الرد، انا بجيب لك اللفظ اللي بيتقال بالحرف، لا خلوها تقعد في البيت عشان يتقال عليها اتطلقت فانهارت او اتطلقت فحياتها وقفت. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ام انس اهلا وسهلا بيكي.
الله يخليك يا دكتور.
اتفضلي يا فندم.
انا معايا انس 4 5 سنين و3 شهور.
تمام.
ومعايا خديجه 2 سنين.
اللهم بارك.
الله يخليك يا دكتور. فانا عصبيه جدا، فابني انس عصبي وحساس بطريقه لا تتخيل يا دكتور. يعني لدرجه هو بيلعب في الشارع لو حد قال له انا مش هلاعبك وجيبك منها.
تمام.
البنت برضه بيعمل سلوك خطأ جدا، كل سلوكه خطأ. البنت طالعه عصبية بتضرب ولو مؤاخذة تف وتجرس وترد، يعني بتزمي في الأرض وعلى طول عصبية. يعني بقت عصبية أكتر من الولد نفسه، فأنا مش عارفة أتعامل معاهم. طول الوقت صراخ ويصوت وهي تضربه وهو يضربها، غيرين من بعض كتير. يعني لو أنا قاعد الولد قاعد على رجلي يعني تقعد على رجلي. تمام. يعني هو يقول لي أنا عايز كلك وهي تزبه وما عندهمش، يعني هم التنين طول الوقت يشاكلوا.
تمام.
طول الوقت يضربوا في بعض زي ما يضربها تضربه، لو هو ما ضربهاش هي تضربه. يعني طول الوقت عصبية. يعني أنا أعترف إن أنا عصبية، بس حاسة إن أنا مش عصبيتي اللي هي عاملة فيهم كده، حاساهم يعني عصبية شوية مش زي اللي أنا فيها.
طيب ما تيجي نقول حاجة كده، حضرتك مش بس عصبية، أنت عصبية وحساسة صح؟
جدا يا دكتور.
أيوة. وقلقة شويتين
جدا، لدرجه انا من اسبوع مش عارفه انام. يعني
هو ده بقى اللي احنا بنقوله حالا، لان باين قوي من وانت بتتكلمي ان الاعراض اللي عند الاولاد دي اصلا جايه من حضرتك، دي جينات هم واخدينها من حضرتك، وطبعا في جزء كبير في طريقه التربيه. تمام. هستاذنك تابعيني وهجاوب سؤالك حالا. الله يبارك لي في عمرك. طبعا معانا ام انس. احنا بنقول الوضع باين، يعني ايه؟ الام قلقه حساسه جدا عصبيه. لما الحمد لله رزقت بأنس وخديجة كانت المشكلة عندنا فين؟ إن مفيش بقى الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع ازاي يتأقلم وازاي يتعامل مع الولاد وازاي يربيهم بشكل سليم. طبعا أنا عندي أنس جه الأول، فلما أنس خد الاهتمام والحب والرعاية والاحتواء والتدليل والحنان جت أستاذة خديجة فعملت إيه؟ سحبت منه ده كله، فاهتموا بيها جدا، فحصل إيه؟ حصل غيرة، فأصبح النهاردة بين أنس وبين خديجة غيرة كبيرة جدا، اللي هي الناتج بتاعها إيه اللي بيحصل؟ يحصل خلاف كبير، بقوا بيضربوا بعض هما الاثنين، وفعلا الاثنين بيتنافسوا على الام بشكل ملحوظ وظاهر. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا خدنا الاهتمام كله اديناه لخديجه. طبعا اللي حصل ان انس حس بالغيره واحنا ما عرفناش نعوضه عنها. الجزئيه الكبيره قوي اللي بقولها خلوا بالكم لما يكون في طفل ويجي طفل جديد. طيب اللي حصل دلوقتي تاني ان الام حساسه وقلقه، فبالتالي بتتاثر بكل حاجه بتحصل مع الولاد. طب الولاد بيحصل معاهم ايه؟ انا عندي حضرتك بتقولي انس بينزل يلعب تحت في الشارع، فبالتالي في سلوكيات سلبيه بتحصل. طب انا ممكن اقلل من دوت لحد ما اعمل له تعديل سلوك. طب الاهم بقى انا عندي الاثنين في مرحله عمريه سهله جدا، لان الاثنين لسه بيتعلموا 2 سنين و5 سنين، يعني لسه الاثنين في السبعه الاولى من العمر، اول 7 سنين. يبقى في الحاله دي انا محتاجه اجمع الولاد اعلمهم حاجه اسمها اللعب الجماعي عشان يحبوا بعض. لازم يبقى في لعب جماعي الام وانس وخديجه مع بعض، كلنا بنلعب سوا ولو ساعة أو ساعتين في اليوم ألعاب جماعية، يبقى أنا بعمل حاجة مع أنس وأنس بيعملها مع خديجة وخديجة بتدهني تاني، فيبدأ يحصل دايرة فكلنا بنحب بعض. أما يحصل ده علمتهم يحبوا بعض، واللي يعمل غلطة فيهم أوقف له من اللعب معانا لمدة دقيقة أو دقيقتين ويرجع يلعب معانا تاني، يعني بحسسه بنوع من العقاب خفيف وهكذا. ما خدش كل حاجة بحساسية. استأذنك، لقيت ان فعلا الموضوع عندك بزايد زي انت ما قلت لي من شويه ان انا ما بعرفش انام، يبقى كده القلق يستلزم العلاج، يبقى انا هنا محتاج اروح لدكتور نفسي. وطبعا لسه كنا بنتكلم على الدكتور النفسي حالا، وهو انا مجنونه والكلام ده كله. انا محتاجه حضرتك محتاجه انك تروحي لدكتور نفسي هيظبط لك القلق والتوتر، وطبعا هيبقى في نصايح للولاد. يبقى في الحاله دي بسرعه نلحق نربي الولاد بشكل سليم. فكره ان انا اسيب خديجه تعمل تصرفات مش صح، يبقى انا محتاجه اعدلها تاني، بس مش غير ضرب من غير حاجات من غير زعيق. انا بعلمها ان السلوك ده مش صح، ان الضرب ده مش صح، ان التف ده مش صح، ان السلوك اللي بيخرج مني ده مش صح. تمام. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أم مازن أهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 3 أولاد، مازن ومحمود ومعيز.
ما شاء الله.
مازن عنده 9 سنين ونص، ومحمود 7.
تمام.
ومعز 1 سنة و9 شهور.
تمام.
عندي مشكلة بقى مع مازن، إن هو يعني شخصيته ضعيفة وما بيعرفش ياخد قرار من نفسه. وفي حاجة ان هو يعني انا بحفظ القرآن من هو صغير. دلوقتي الحمد لله وصل لحد سورة يوسف، من الناس ليوسف
ما شاء الله.
فانا بقى هو يعني مثلا الكمية كترت وكده، فانا كل ما يعني وشي وفي وشه اقول له احفظ راجع، ازعق له يلا امشي على الدار. فيعني هو كويس جدا وانا يعني قبل منه كل خلقه، الا يعني يعني الحفظ بيني وبينه دي انا يعني حاساها ان هي عامله لنا مشكله.
تمام.
ان انا مش قادره يعني اوصله ان انا بحبه، لان الفتره اللي بيقعد فيها قدامي بقول له راجع احفظ.
تمام.
واخوه التاني برضه هكذا، يعني اخوه يعني مش ضعيف الشخصيه بس عنيد.
تمام.
بس انا نفسي اعرف بس ازاي اخليه يعني معتمد على نفسه. يعني موقف حصل النهارده، وانا قلت له اطلع من الدرس على المدرسه. طلع من الدرس بدري، يعني ساعه ونص لسه ميعاد المدرسه، برضو مش على المدرسه. لما جيت قلت له راح قال لي انت اللي قلتي لي. طب يا حبيبي يعني نظم وقتك وكده. برضو انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش بلعب انا مش عارف ايه.
ممتاز. هو انت جبتي لي الكلمه اللي انا كنت هبدا بيها رد عليكي. حاضر، عينيا الاثنين. تابعيني وهجاوب
سؤالك. تمام. بعد اذنك عايزه رقم حضرتك.
طيب خليكي معانا يا فندم، هديهولك في الكنترول.
ماشي شكرا.
الله يبارك في عمرك. طيب في السؤال معانا سؤال ام مازن هنا، بنتكلم عن مازن 9 سنين ونص، بتقول شخصيته ضعيفه. اولا الشخصيه بتتكون من 18 ل 21 سنه، يعني لسه الشخصيه ما اتكونتش اصلا. تمام. عشان ما نحكمش على الطفل حكم مسبق، فيبقى احنا اللي بناهله لانه يبقى طفل ايه ضعيف الشخصيه، لان احنا بنقول عليه حاجه هي لسه ما حصلتش. لسه الشخصية ما تكونتش تماما، وممكن اللي بيحصل في 8 سنين و9 سنين و7 سنين تشوف عكسه تماما في سن 13 و14 و15، يبقى واحد ثالث، مش هقول لك واحد تاني. طيب تعالى نتكلم بقى ما بياخدش قرار. السؤال في حتة القرآن والزعيق اللي ماما على طول بتزعقه له. حضرتك هدفك ايه من القرآن؟ يعني انت وانت بتحفظيه ايه الهدف بتاعك مباشرة من القرآن؟ انت عايزاه خاتم للقرآن وبس؟ ولا انت عايزاه راجل عايش بالقران خلقا ودينا وفي حياته؟ السؤال فين؟ ايه هدفك انت مش هو؟ انت عايزه ايه؟ لو انت عايزه القران خلق يبقى هحببه في القران. لو انت عايزاه قدام الناس اتفخر كده واقعد اقول انا ابني خاتم، انا ابني خاتم ب10 قراءات، انا ما شاء الله ابني معاه اجازه. لو انت عايزه تفاخر زعقي له واضربي واعملي اللي انت عايزاه، بس ده غلط. هيطلع خاتم للقران لكن للاسف ما بيعملش بيه. هيطلع خاتم للقران لكن ما بيراجعوش وبيتنسي. واسألي كتير قوي من حفظة القرآن، لأن القرآن عزيز، إما حبيتوش ورجعته مش هيثبت في دماغك. فبالتالي أنا محتاج أحببه. أنت بتقولي على ابنك ما شاء الله وهو 9 سنين ونص، أولا هو ذكي، عنده انتباه، عنده إدراك، عنده ذاكرة، وذاكرة الحفظ بتاعته عالية، وما شاء الله وصل لسورة يوسف. يعني إحنا بنتكلم حافظ مقدار كبير جدا، فليه أقول عليه إنه مش حافظ وإن أنا بقيت بزعق له وإن دي مشكلتي الكبيرة معاه؟ طب ما تيجي نعكس بقى، ما تجيبي له هدايا، ما تكافئيه كتير. الطفل بيقولك انا نفسي العب، نفسي العب، يعني هو تعب من كتر الضغط. احنا دايما بنعمل حاجه غلط. خلونا نعلم ولادنا يذاكروا باللعب. يعني ايه المانع انه يغني الحاجه اللي بيذاكرها؟ ايه المانع ان هو يعمل شكل معين ويقعد بالبازلز والحاجات يبقى برضه بيذاكر؟ ايه المانع ان انا اقعد معاه ونعمل حاجات فكاهيه؟ ايه المانع ان انا اعمل له مكافئات؟ ذاكر شويه واعمل لك مكافاه شويه. خلونا نخليهم يحبوا الحاجه اللي بيعملوها. انا عايز احببه في القران، يطلع من محب القران طول عمره، عمره في حياته ما هينساه وهيعمل بيه ويعمل بكل كلمه فيه. والاصل في القران انه يتدبره، مش انه يردده، مش انه يكون بيردد، انه يكون متدبر فاهم واعي مدرك. فابدأي اشتغلي على الحتة دي، ودايما اشكري في شخصيته ومش تقولي عليه ضعيف الشخصية. اما محمود اللي هو بنقول عليه المفروض انه عنيد، هو الفكرة كلها هي مش عند، هو فكرة انه هو طفل شايف ان وجهة نظره ممكن تبقى صح، ماما شايفة وجهة نظره ان هو غلط، فهو بيقول لها يعني انا صح، بس ده ما اسموش عند، اسمه وجهة نظر. مش المفروض نلغي وجهة نظر ولادنا وإلا هبقى بلغي شخصيتهم تماما. فاديله مساحه انه يجرب، اذا لقى ان اللي بيعمله غلط هو هيقول لك خلاص فشلت التجربه بتاعتي، انا شايف ان الكوبايه دي ممكن اشيلها بصباعين، الام تقول مستحيل، طب سيبيني اجرب مره، اذا فشلت هعرف وهتعلم، اديني مساحه اتعلم، بلاش اقول انت عنيد، انت هتوقع الكوبايه، انت ما بتفهمش، انت واتهامات. اكيد كل بني ادم ممكن يتعلم بالمحاوله والخطا، زي ما هو ممكن ياخد منك وينفذ بدون فهم. فهنخلينا ندي اولادنا مساحه من انهم يفهموا، تمام؟ وما شاء الله على اولادك، ربنا يبارك لك فيهم. وخف انت الحساسيه، وبلاش الصوت العالي في البيت لانه بيوتر وبيعمل ضغط نفسي، واحنا في حلقه الضغط النفسي، اوكي؟ طيب نرجع تاني. قلنا بقى العياده النفسيه، وكنا بنتكلم على الزوجه اللي لما فكرت تروح عياده نفسيه قالوا لها هو انت اتجننتي؟ طيب ليه الناس ما زالت، ورغم ان احنا في كل الحلقات بنقول يا جماعه العياده النفسيه مش للمجانين، العيادة النفسية للناس اللي عندها ضغوط نفسية، واحنا في حلقة الضغط النفسي وقلنا ان كلنا عندنا ضغوط نفسية، اذا كلنا ممكن نروح العيادة نستفسر عن الحلول. انا قلقان وعايز اعرف اتعامل ازاي مع قلقي، انا عندي حساسية زيادة وده مضايقني، انا النهاردة مثلا مودي مش كويس، انا عايز انظم مذاكرتي، انا عايز اعرف ابني ذكي ولا لا، والاي كيو بتاعه يعمل لي اختبار ذكاء عرفني درجة ذكائه وايه الحاجات اللي هو ممكن يمشي فيها، علمي اكتر ولا ادبي اكتر، انا عايز كذا انا عايز كذا. ده بجوه العيادة النفسية. ليه بنعتبرها للمجانين؟ ده كان زمان في السبعينات والثمانينات لما كان مفيش علاج نفسي اصلا كده، كويس؟ لكن اختفى. النهارده الصفوه من الناس هم اللي في العيادات، مهندسين، دكاتره، اطباء، دبلوماسيين، رجال اعمال. فانت بتلاقي كل الناس اللي عندها ثقافه هم اللي جوه العياده النفسيه، وما بيكسفوش على فكره، يعني ما فيهاش كسوف. انت ليك ان دايما الداتا بتاعتك هي اللي سريه، انما الحضور ما بيكسفش وبتخف. زي بالظبط لما تروح، تعالى نحسبها كده بسرعه، جالك مشاكل عضويه بعد الشر، سكر، ضربات قلب، ضغط، اي حاجه، رحت سالت الدكتور وكشفت قال لك لا والله الحمد لله انت سليم، بس الشكوى اللي انت جاي لي بيها دي محتاجه انك تروح لدكتور نفسي. عارف الناس اللي بيجالها ضربات قلب جامده جدا وتعمل اشعه ورنين وكل حاجه ويطلع القلب سليم، فالدكتور يقول له روح لدكتور نفسي عشان عندك ضربات قلب زياده، دي ناتجه عن اعراض سايكوسوماتيك، يبقى اعراض نفسيه، فده محتاجه دكتور. يقول لك الحمد لله انا كده طلعت كويس ومش محتاج اروح لحد. ثواني بس، هو في مشكله ما اتحلتش وقال لك روح لدكتور نفسي؟ لا لا، ما هو طالما القلب سليم سيبك بقى من موضوع النفسيه دوت والعيادات دي. ولا زال ازمتنا اعتقاد ان العياده النفسيه وصمه عار، ولا زال الشخص اللي يقول لك انا مؤمن بالعياده النفسيه وانا مؤمن ان اروح للدكتور، بس حاجتين هقولهم لك. واحد، مفيش مخلوق هيعرف ان انا جيت لك. رقم اتنين، ودي طبعا بتضحكني جدا ما بزعلش منها، لما ناس كتير تبقى بتحبني وناس كتير خفت وناس كتير كويسه يقول لك معلش يا دكتور والله انا مش هعرف اضيفك على الفيسبوك ولا هضيفك على اي حاجه لحسن الناس تلاقيك عندي، متخيل يعني ايه الاقي دكتور نفسي الناس تقول عليا ايه؟ اذا ما زالت المشكله هنا، وطبعا هي حاجه تضحك يعني، انك انت بتبقى حابب الدكتور جدا وبتبقى علاقتك بيه كويسه جدا، ولكن لازلت خايف انك حتى تضيفه عندك، اسم انك مصاحب دكتور نفسي ده بالنسبه لك ما زال كارثه. وصمة العار دي لازم تتشال يا جماعة. ليه؟ عشان نعرف نعالج الضغوط النفسية ونعمل إعادة للتوازن مرة أخرى. طيب في ناس هتقول لك أصل بصراحة نتكلم بقى بشكل مفتوح، العيادة النفسية لما الناس بتروح بتدوها أدوية وكيماويات، كيماويات معرفش يعني تاني مبيدات، وكمان بصراحة يعني الأدوية بتاعت النفسية دي بتعمل إدمان. كلام مغلوط تماما، ملوش أي أصول من الصحة. اولا الادويه النفسيه زمان كانت في الثمانينات ليها مشاكل كتيره، لكن ليها لان كان فعليا ليها اثار جانبيه عاليه. دلوقتي الكلام ده اختلف وبقت افضل ادويه نفسيه موجوده، وطبعا نسال اي سايكاتري يقول لك عندنا بدل الدواء 10 وبدائل كتيره جدا جدا جدا. طيب رقم اتنين، مين قال ان العلاج دايما بيبقى بالادويه؟ على فكره كتير جدا من الامراض ما بتحتاجش دواء، يعني ممكن نشتغل معاه بعلاج معرفي او علاج سلوكي، علاج سايكودراما، وهنشرح السايكودراما بالتفصيل، علاج الجمعي. عندنا انواع كتيره من العلاج، مش شرط خالص ان انا ابقى بشتغل معاك بنوع واحد اللي هو علاج دوائي. بالعكس، احنا دايما بنقول العلاج الدوائي لوحده غلط. يبقى انا النهارده عندي نفسي، معرفي، سلوكي، جمعي، 50 نوع من العلاج ممكن يساعدك. طيب لما اجي اقول بقى علاج الضغوط النفسيه بيبقى قايم ازاي، عشان بقى استاذ محمد يبقى مركز معانا، اعاده التوازن النفسي مره اخرى تستلزم 1 معرفه المشكله، 2 حاجه اسمها المرونه الفكريه، ان يكون تفكيرك مرن مش صلب. يعني انت عايز تروح مكان لم يقدره الله لك، لعل الله عز وجل سيب لك الخير في الحاجه اللي انت فيها وانت لسه ما تعرفش. سبحان الله. وتذكر بقى هنا سوره الكهف، لما قلنا خرق السفينه كان خير، اصحابها ما كانوش شايفين فيه خير، لكن لو يعلم ان الله عز وجل سيب له الخير فيها قدام، هو ده اللي انا بقوله لك. لعل الكليه اللي حضرتك عايز تخشها ما فيهاش الخير ليك، لو كنت دخلتها كنت اتضريت، ولعل اللي انت فيها هي اللي فيها الخير. تذكر ده كويس جدا. قتل الغلام في سوره الكهف كان خير، تخيل ده، قتل الغلام، واحد ابنه مات وده كان فيه خير. لسه بنقول اهو، اذا اعاده التوازن والتدبر والحكمه من افعال الله عز وجل لينا. الله عز وجل رحيم بعباده، بس احنا ما بنفهمش نوع الرحمه. اذا محتاجين نتدبر، اعاده التوازن، المرونه الفكريه. انا شايف نفسي الموضوع صعب عليا ومش عارف اتعامل معاه، يبقى تروح لعياده نفسيه وتعرف ان انت عاقل ومش مجنون. يا رب تكونوا كلكم في توازن نفسي، يا رب نفوسكم تكون مطمئنه، يا رب اكون غطيت معاكم الموضوع ووقتنا خلص. اشوفكم الاربعاء الجاي ان شاء الله في نفوس مطمئنة. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.